الأمر الثالث التحقق من معنى النص، التحقق من معنى النص. ففهم معنى النص شرط من شروط صحة تنزيله على الوقائع، إذ الحكم على الوقائع بأنها مرادة بالنص إنما هو فرع عن تصور معنى النص، وعليه فتحديد معنى النص يجب أن يكون على وفق المنهجية العلمية الصحيحة لا وفق هوى المنزل وفهم المنزل. ولذلك قال ابن القيم، معذرة، قال ابن تيمية عن أهل الأهواء والبدع، قال: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. وهذا شائع ظاهر خاصة في زماننا، بل في زماننا سعى ممن ينحون منح الخوارج في الفكر، وهم كثر، ركزوا على أمرين اثنين. الأمر الأول إسقاط هيبة النصوص من قلوب الناس بالتحريف والتأويل والتضعيف ليمرروا باطلهم، فتأتيهم بأحاديث السمع والطاعة يقول: هذا ليس زمانها، أو هذا في الحاكم العادل، أو هذا في الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، فيهونون من الأحاديث ويصرفون الناس عنها. المسلك الثاني الذي سلكوه التزهيد في العلماء وفي فهوم العلماء والرجوع في شرح النصوص إلى العلماء، فيقولون: تعلم اللغة وقواعد اللغة وكرر النظر في النصوص تفهم. قال ابن تيمية: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. يعني يأتون للآية: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكل من لم يحكم بأنزل الله كفروه. لو رجعوا للنصوص الشرعية وأقوال الأئمة المرعية لما قالوا هذا القول. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي إليه تذهبون، إنما هو كفر دون كفر، لأنه قال: فأولئك هم الكافرون، قال: فأولئك هم الظالمون، قال: فأولئك هم الفاسقون، فاختلفت الأحكام باختلاف الاعتبارات. قال: لا يعتمدون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. يعني يجلسون مجالس خاصة لا يقرون لا كتب رموزهم ورؤوسهم، لا يقرون كتب الأئمة التي أصلت المسائل وذكرت الآثار واعتمدت عليها، لا يعتبرونها شيئا. حتى إذا ورأوا شخصا يحفظ الحديث أو الصحاح يقول: ماذا فعلت؟ إنما زادت نسخة في المكتبة. وقال رحمه الله: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر عن الله على الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بلا اضطرار من دين الإسلام. ولذلك ظهر في الشاشات من يحرف الثوابت الضرورات، ينكرون الأشراط، ينكرون المتواترات. فمن قواعد العلم كما قال الإمام أحمد: لا، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فكل من ظن أنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف والأئمة، وأن فهمه خير من فهومهم أو يساويه، كما يقول بعض الناس: هم رجال ونحن رجال، أقوى العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، تأتي بقول مالك، الشافعي، أحمد، يقول: هذا قول عالم، فقد أخطأ وضل عن سواء السبيل. فلا شك أن هذا سبيل انحراف، سبيل ضلال. فالعلماء كانوا يسألون عمن مضى أيهم أفضل، فكان يقولون: لا تعرضن بذكرهم عند ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن أهم أمور هذا الباب التي يفهم بها النصوص ودرج عليها الأئمة وسلف الأمة جمع ألفاظ المتون التي صحت طرقها، للأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذه قاعدة مهمة لفهم معاني النصوص. قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال ابن دقيق العيد: الحديث إذا جمع طرقه فسر بعضه بعضا. وقال ابن حزم: تأليف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه. وقال ابن حجر: الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها.